صيان خزائن الأسرار. لما صيان رسلتني لأول مرة وبدأت أكتب عنها من حوالي 7 أسابيع، ما كنتش متخيل كم الاستجابة والاهتمام اللي حققته حكايتها. طبعا يوميا بتوصلني مئات من التعليقات والرسائل والاستفسارات من كل مكان في العالم. أنا بكل تأكيد سعيد بالتجاوب، وسعيد أكتر إن صيان لقت لنفسها أسرة رائعة بتحتضنها وبتحتويها وبتعتبرها أخت وصديقة وأحيانا ابنة ورفيقة. لكن يبقى دوري أنا كناقل للحكاية، دوري الحساس والدقيق في كوني حلقة الوصل بيني وبين محبي صيان ومنتقديها، دايما بيخليني في صدارة المشهد، بتلقى كل المدح والتقدير والانتقاد والاتهامات. ومن هنا ضروري أوضح إن أنا لما بحكي حكاية صيان بحكيها بالتفاصيل اللي هي وثقت فيا وبعتتها لي، فمفيش إضافات من أي نوع من عندي إطلاقا. يعني كل اللي بتسمعوه ده هو عبارة عن محتوى كلام صيان لكن بصياغتي. وأسعدني كتير إنها كمان بدأت تتفاعل بنفسها مع الأصدقاء وبتجاوب على كل أسئلتهم. دلوقتي يلا نكمل مشوار صيان اللي النهاردة هتفتح لنا فيه خزائن الأسرار، وهتجاوب عن 27 سؤال من أسئلة أصدقاء مستر كايرو. صيان وخزائن الأسرار. مج القهوة اللي كنت بشربه وأنا بفتح باقي رسائل صيان كان ممتع لأسباب كتير. أولها أن الجو كان برد جدا، وكمان أنا كنت مرهق من أثر يوم طويل في الشغل، فكنت محتاج حاجة تفوقني. وغير كل ده القهوة مع مشهد الحديقة العامة اللي قدام بيتي واللي بشوفها من شباك مكتبي كان ملهم بكل المساحات الخضراء الجميلة والبحيرة المدهشة اللي في وسطها واللي فيها أنواع مختلفة من الطيور. كل ده كان عامل خلطة سحرية وتوليفة ممتعة بتساعد على استيعاب الحكايات الغريبة اللي كانت عينيا بتستوعبها وهي بتجري بين السطور بنهم وبتقرأ كلام صيان. الرسالة كانت بتكمل الأحداث اللي وقفنا عندها الحلقة اللي فاتت. صيان قالت: وتدريجيا بدأت أرجع للدنيا هنا، وكنت عاملة زي اللي صحى من النوم، لكن المرة دي كنت زي اللي تبدل كيانه لكيان تاني ما بعرفهوش، بس في قرارة نفسي كنت عارفة إن ده أمر واقع ولازم أقبله لأن مفيش اختيار تاني. من اليوم ده وأنا بقى عندي قدرات عجيبة ما كانتش عندي قبل كده. من القدرات دي إني بقيت بقدر أشوف عمار أي مكان، ومش بس كده كمان وجود أي مخلوق ونوعه وصفاته. أما الغريب بجد فكان إني ما كنتش بخاف، بالعكس كنت بحس إن القدرة دي هي مصدر قوة. بعد مرور 2.5 سنين روحي اتردت لي لما والدي رجع وقعد معانا 2 شهر. كنت تقريبا ما بفوتش لحظة من غير ما شبع نفسي وروحي منه. في الوقت ده أنا كنت في أفضل حال. أنا على فكرة المرض ما بيغلبنيش، لكن حزن روحي هو اللي ممكن يكسرني. وأعتقد أنهم، أقصد أسرتي التانية من العالم الموازي، كانوا حريصين على أبي لأنه السبب الوحيد اللي ممكن غيابه كان يصيبني بمرض ملوش دواء غير الموت. مرت الأيام وعدت السنين وروحي بتتاخد مني وترجع لي مع سفر والدي ورجوعه، لحد ما بقى عمري 12 سنة. طول الوقت ده ما كانش ليا أصحاب بالمدرسة، معرفش ليه، هل لأن أسرتي التانية كان لها دور في ده أو يمكن دي كانت رغبتهم. هما كمان بدأوا يعلموني عندهم، واللي كانوا حواليا بدأوا يسمعوا مني مصطلحات فرنسية وإنجليزية وعبرية. أما أسرتي الأولى وتحديدا أهل أمي فكانوا كلهم بيخافوا مني وبيحاولوا يتجنبوا غضبي بشكل صريح. كانت من قدراتي اللي اكتسبتها أني بعرف نوايا الشخص اللي بتعامل معاه، فكنت بعرف اللي بيعاملني من قلبه ومين اللي بيخاف شري. الوضع كان عامل زي ما يكون اللي واقف قدامي كأنه واقف قدام جهاز أشعة. في المرحلة دي وفي السن ده، وبالرغم من كوني بقدر أعرف كل همسة في حياة اللي قدامي، إلا أني كنت بقفل الباب ده مراعاة لوعد الوالدي، لأن ده كان من طلباته وأنا بعتبر طلبات والدي أوامر ما بفكرش حتى أناقشها. مرت الأيام وفي يوم جات لي جدتي العجوزة البائسة بتطلب رأيي في موضوع يهمها، فبلغتني إن خالي الأوسط قرر الجواز وكانت عايزاني اعرفها بوضع الجواز ده، هل هيكون جواز ناجح ولا هتكون جوازة متعسرة؟ يعني بمعنى تاني كانت عايزاني اتنبأ لها. انا طبعا كان نفسي اقول لها ان انا عندي القدرة ان انا امسح اسمك من الوجود وكأنك ما توجدتيش من الاساس، وكمان ممكن اخليكي تتمني العذاب لانه هيكون اسهل من اللي هتشوفيه مني يا خيبة. انت مفكرة ان السنين اللي عدت دي هتنسيني ولا هتطفي النار اللي جوايا؟ واللي مؤكد هتحرقك، لكنك بجد محظوظة لان ابويا امرني ما اذيكيش. لكني طبعا ما قلتش اي حاجة من الكلام اللي كان نفسي اقوله ده، لاني في النهاية مش سيئة بالدرجة دي، ومش سيئة علشان اعملها بنفس مستواها. انا كنت عارفة كويس هي بتكرهني قد ايه، انا وابويا، ومش ناسي لها انها حاولت تضحي بيا وتدمرني وانا طفلة لا حول لي ولا قوة. انا كتمت كل ده جوايا وقلت ما معناه ان واضح انها كبرت ووصلت لمرحلة من العمر اثرت عليها بشكل سلبي، نستها اهم قواعد التوحيد والعقيدة، واللي اهم مبادئها ان الغيب محدش بيعرفه غير ربنا سبحانه وتعالى، وان التخمين بعد مشيئة ربنا بيكون حظ مش اكتر. هي بصت لي وابتسمت ابتسامة باهتة ومشت، وبعدها تم الجواز. في نفس يوم الجواز اتصل خالي العريس بجدتي وبلغها انه في وضع محرج وانه حاسس انه زي الاطفال ومش عارف يتعامل مع عروسته. جدتي ردت عليه ان ده غالبا من ارهاق اليوم لانه بذل مجهود كبير قوي في اليوم ده، وقالت انه مش مضطر فما يشغلش باله وينام، بكرة كل حاجة هتكون تمام. وجه بكرة وجه بعده ومر اسبوع كامل وبرضه الوضع كان مش بيتحسن ابدا، فاخدوه في السر لدكتور متخصص. بعد الكشف عليه الدكتور بلغهم ان كل شيء تمام وانه عضويا ما عندوش اي مشاكل على الاطلاق. الوضع فضل متدهور لدرجة ان مر شهر من تاريخ الجواز بدون اي فايدة على الاطلاق. طبعا كان وضع سيء وتأثيره على نفسية خالي كان رهيب. هو كان متخيل ان عروسته هتطلب الانفصال وانها اكيد بتفكر فيه بطريقة سيئة، لكن الحقيقة كانت غير كده. عروسته كانت بتحبه جدا وعملت عكس اللي هو متوقعه، ما بلغتش اهلها باي حاجة ووقفت جنبه في محنته. طبعا جدتي واللي معاها لما اكتشفوا ان الموضوع مش عضوي وان العلة هي حاجة تانية بدأوا يستعينوا بالمشعوذين، ومحدش فيهم فكر يكلمني او يطلب مني المساعدة، لحد ما مر على الجواز 8 شهور بالتمام والكمال، لكنه كان جواز مع ايقاف التنفيذ. وفي يوم لقيت العجوزة دخل علي اوضتي وعلى غير عادتها، كانت كلها صدق ورجاء وحزن عميق كنت شايفاه بكل وضوح جواها، وطلبت مني اني اتدخل واساعد خالي لو اقدر. وبدأت تفكرني ان خالي ده عمره ما ضرني باي حاجة وانه طيب جدا وفي حاله حسب كلامها، وكمان قالت انها لو كانت اساءت ليا في يوم من الايام فهو ما عملش اي حاجة تضرني او تضايقني. بمعنى اخر كانت تقصد ان لو في مشاعر سلبية فهي بيني وبينها ومش بيني وبين خالي. انا بصراحة صعبت عليا، كنت في النهاية بتعامل بمعدني وحسيت بوجعها على ابنها، ومشاعر الشفقة سيطرت عليا وتخطت مشاعر الرغبة في الانتقام. فقربت لها وطلبت منها تمسح دموعها اللي لأول مرة ما تكونش دموع تماسيح بل كانت دموع حقيقية كلها صدق وإخلاص، وقلت لها تبطل تترجاني أساعد لأني مرضهاش لها أبدا، وده كان بالرغم من أني عارفة قد إيه هي بتكرهني، لكن أخلاقي أعلى من أني أقبل مزلة شخص هو أصلا في ورطة وحالته يرسى لها، ومشاعر العفو تفوقت على كل مشاعري السلبية تجاهها وبدون استئذان من أسرتي التانية أو حتى الاتصال بوالدي عشان أخد رأيه. أنا أخدت قرار منفرد بالتصرف، استدعيت إسحاق وطلبت منه معرفة حقيقة الوضع لأني كنت متأكدة إن مفيش رد فعل بدون فعل. استدعاء إسحاق بالنسبة لي كان مسألة سهلة، كل المطلوب إني أناديه في سري وكل حاجة بقولها له في سري محدش بيسمعها خالص. كل ده كان بيحصل وهي قاعدة قدامي وبتعيط زي الأطفال، كانت كلها ألم ومشاعرها كانت صادقة جدا في الوقت ده. وفي دقايق كان إسحاق بلغني عن أصل الموضوع وسره، فاكتشفت إن خالي كان متعدد العلاقات زي كتير من الشباب ودي كانت بالنسبة لي معلومة جديدة. العلاقات دي فيما يبدو كانت علاقات عميقة، لكنه كان أمين لأنه ما كانش بيوعد أي واحدة من صديقاته بالزواج. كان واضح معاهم أن العلاقة هي علاقة متعة عابرة ومش للجواز، وواضح أن كتير حبوه، لكن كان في واحدة عشيقته وسيطر هواه على قلبها تماما ووقعت في غرامه لدرجة أنه أصبح صعب عليها تسيطر على نفسها. كانت بنت جزار مطلقة، وكان حظها من الجمال معقول لكنه مش كتير، وكانت من المجموعة اللي كان خالي بيعمل معهم علاقات. ولما في يوم هو بلغها انه مش هيقدر يشوفها تاني لانه خلاص قرر الجواز وهيودع حياة العزوبية وهيستقيم في حياته، حاولت تقنعه انه يتجوزها وعملت المستحيل علشان تقنعه، لكن ما كانش فيه فايدة. هو كان مصر على اختياره ورفض كل العروض اللي عرضتها عليه رفض تام. هنا وفي السر وبدون علمه هي اخدت منديل كان عليه اثار متبقية من اللحظات المحرمة اللي كانت بتجمعهم، وراحت لساحر مش مشعوذ، والفرق كبير. المشعوذ بيكون كاذب، اما الساحر بيملك من وسائل الشر كتير. وبالفعل هي طلبت من الساحر انه يربطه عن كل الستات اللي في الدنيا ما عدا هي وبس، بحيث يكون مع اي ست زي الاطفال بلا حول ولا قوة، لكنه بيكون بطبيعته معها هي وبس. الساحر نفذ لها طلبها وصنع عمل شديد لخالي بيتم تجديده بشكل تلقائي وما بيحتاجش الخادم علشان يحرسه، وده من أشد وأخطر أنواع الأعمال السفلية. ولكنه بمجرد ما يتجوزها العمل والسحر بيفك تلقائيا، ودفعت في مقابل العمل ده مبالغ كبيرة جدا. السحر أو العمل ده الساحر حطه جوه سمكة من نوع القراميط. القرموط ده كان لونه أسود كبير الحجم ورماه في النهر بنفسه، وده هو السبب انه مش محتاج حارس، لان مين اللي هيلاقي سمكة في نهر ده لو ما راحتش بلد تانية؟ اما لو السمكة ماتت فسمكة تانية هتاكلها، وهكذا السحر مش هيتفك ابدا، هيستمر ويستمر. لان حكمة ربنا سبحانه وتعالى ان الانهار والبحار ما بيكونش فيها مخزون زائد، كل حاجة موجودة جواهم فيه اللي محتاجها. انا بعد ما فهمت الوضع عن طريق اسحاق بصيت لجدتي وحكيت لها على كل اللي حصل من خالي وازاي هو اتورط في الوضع اللي هو فيه. لقيتها بتبصلي وهي مش مصدقه، عينيها كانت كلها نظرات اتهام وتكذيب لكل كلمه قلتها لها. انا هنا اخدت دفه الامور وقلت لها بص يا جدتي، لو مره تانية حسيت لثانيه واحده انك بتكذبيني انا مش هساعدك في الموضوع ده ولا اي موضوع تاني، بالعكس هطلب منك تنسي اني موجوده من الاساس. عموما انا هطلب منك طلب علشان احسم القصه دي للابد. ممكن تطلبي من خالي يجي وتسأليه في كل التفاصيل اللي انا حكيتها لك دلوقتي. وبالفعل نادت خالي ودخلت معاه اوضتها وقفلت الباب وقعدت تتكلم معاه. اللي فهمته انها طلبت منه يكون صادق معاها لاقصى درجات الصدق، والا فهي مش هتساعده وهتسيبه واقع في مشكلته العويصه يحلها لوحده. وبعدها قالت له انا هحكي لك وانت تسمع، وبعد ما خلص قولي ده حقيقي ولا لا. وبدأت تحكي له بالتفصيل الممل عن كل اللي سمعته مني من احداث ووقائع. وبعد ما خلصت كلامها خالي بصلها وهز راسه وقال فعلا كل ده حصل، لكنه كمل كلامه بانه ما كانش يعرف ان الست دي اخدت منه منديل او غيره. جدتي بعدها رجعت لي ومعها خالي وطلبوا مني المساعدة مقابل اي حاجة اطلبها، وبالتحديد قالوا لي اللي تتمنيه هتلاقيه. انا رديت عليه انا ليا طلب واحد بس، الطلب ده انك ما تكررش المواضيع دي تاني ابدا، وانك تحترم عهدك مع مراتك، لان اكتر حاجة بتوجعني هي نقض العهود. هو حلف ان دي كانت نيته وقت لما قرر يتجوز، وانه ندم على كل اللي حصل منه في الماضي، وان حياته ومستقبله كل حاجة بيخطط لها هي علشان اسرته وبس. هنا انا طلبت من جدتي تجيب وعاء نحاس كبير وتبعت تجيب مرات خالي من البيت، وقلت له بص لما اقولك امسك السمكة ساعتها وبدون تردد اعمل كل اللي تقدر عليه علشان تمسكها. لقيتهم واقفين متنحين وبيبصوا لي هما مش فاهمين حاجة، كأني بتكلم بلغة غريبة ومش مفهومة. فرجعت اكرر كلامي بشكل اوضح وقلت بعد لحظات عايزاك تقف في نص الوعاء النحاسي اللي قدامك ده، وانت واقف هتمشي بين رجليك مية النهر اللي فيها السمكة، يعني اللي بيحصل في النهر في اللحظة نفسها هيحصل هنا في الأوضة. فكل اللي هيعدي بين رجليك هيكون هو اللي بيحصل في النهر في اللحظة دي. يعني السمك اللي في النهر هيمشي بين رجليك كأنك واقف هناك. وأول ما تظهر السمكة اللي أنا عارفاها هطلب منك تمسكها. في اللحظة دي أنا عايزك تنقض عليها، لأن محدش غيرك مفروض يمسكها، أنت وبس. وعايزك تستحمل عضتها وأذيتها لك مهما كانت بتوجع ومهما كانت صعبة. وخليك فاكر إنك لو ما مسكتهاش هتكون انتهت آخر فرصة للنجاة من اللي انت فيه، ومحدش هيعرف يلاقيها تاني أبدا في النهر ده أو في غيره. وبالفعل بدأنا نرتب الخطوات، وبدأ هو يدرب نفسه على الخطوات المطلوبة منه. وقد كان أول ما ظهرت السمكة انقض عليها وبدأ التعض، وهو كان بيتصارع معاها كأنه بيتصارع مع وحش، لحد ما قدر يرميها بره الوعاء الضخم. وهنا المية اللي في الوعاء بطلت حركة. قمت طلبت منهم سكينة وقسمت السمكة نصين، جزء يأكله لوحده والجزء التاني بينه وبين مراته، ويحلف على انه هيوفي بعهده لله سبحانه وتعالى في انه هيلتزم مع زوجته قولا وعملا. وبعدها بسبع ايام كان وضع الزوجين اصبح طبيعي جدا، وهو وفى بوعده. وبصراحة هو الوحيد اللي ملتزم من اهل امي. الحكاية وانا بقراها كانت مبهرة بشكل رهيب. انا بعد العمر ده كله وبكل الخبرات الحياتية اللي افتكرت اني جمعتها عبر السنين، كنت بقرا التفاصيل الرهيبة دي وخيالي بيتصور كل التفاصيل المرتبطة بالواقعة دي زي ما سيان كتبتها. كنت بقول لنفسي الكلام ده خارق للعادة ومش طبيعي، انا صعب عقلي استوعبه بسهولة. وهنا بدأت مبارزة عقلية جديدة. هو كل شيء بيحصل في الدنيا مبرر؟ لا طبعا، العلم اللي جمعه الانسان من لحظة وجوده على الكوكب لحد النهاردة يعتبر ذرة غير مرئية في مقابل كل الحقائق اللي متاحة وموجودة في الكون. طيب ده معناه ايه؟ انت مقتنع بالحكاية دي؟ طب انت ليه شاغل بالك بفكرة الاقتناع؟ احنا مش قلنا هنسمع حكايتها للاخر وبعدين نحسم المسألة؟ مش الفكرة يعني، انا بس بتخيل ازاي حاجات كده موجودة وازاي احنا بنتعامل معاها. دي كلها لوغاريتمات صعبة العقل مش بيتقبلها. انت تاني، ما احنا قلنا العقل عدو اللي بيجهله. ممكن بقى تسيب المنطق والعقل على جنب شوية واسمع باحساسك يا اخي. يا عم اعتبرها قصة مثيرة فيها الغاز وخيال كتير، وبعدين بذمتك انت يعني ما سمعتش حاجات كتير زي كده في الفولكلور المصري وفي حكايات اهالي القرى والارياف؟ وبالمنطق بتاعك ده تقدر تقول مفيش دخان من غير نار. قلت لنفسي وانا بستعد اشوف الرسالة اللي بعدها، طيب يا اخويا الناصح خلينا اكمل واقرا باقي الحكاية. صيان في رسالتها اللي بعدها كتبت تقول: حسام استحملني، انا عارفة ان اللي بحكيه كتير ومرهق للعقلية المثقفة واللي بتقيس الامور بالمسطرة وكل الحقيقة عندها عبارة عن حسابات، بس خد بالك ان انا اللي بكلمك فيه كله خارج عن الحسابات البشرية والمنطق البشري، فاستحملني شوية. انا قلت ايه ده، بنت اللذينة دي قرت افكار ازاي؟ لا حلوة وملعوبة، ما هو ده برضو شيء منطقي اني لازم هفكر كده وهي عارفاني كويس. ماشي يا صيان يا جامدة بتلعبيني، طيب انا معاك للاخر لحد ما افهم وراك ايه. وهنا كملت قرايه. انا بعد ما ساعدت خالي بدون استئذان من اسرتي التانية اللي في العالم الموازي، وفي نفس الليلة وزي كل ليلة كنت متواجدة هناك في عالمي التاني اللي بروحه بالليل، هناك امي التانية بلغتني انها سعيدة لحسن تصرفي، واني في الحالات اللي من نوع ده مش ملزمة بالاستئذان في استخدامي لهبة ربنا سبحانه وتعالى منحها لي. ومشت بي الايام بطيئة ومملة، كنت فيها بشوف والدي وقت ما بحتاج اشوفه بالطريقة بتاعتهم، كان بيظهر قدام عيني فبشوفه لكن ما بقدرش المسه او اتكلم معاه، فكانت رؤية مش مشبعة لانها زي اللي بيشوف حبيبه من ورا شباك ازاز، وانا كنت في اشد الحاجة لوجوده في حياتي. ده كان اخر سطر في الرسالة، وانا بقلب علشان افتح الرسالة اللي بعدها اكتشفت ان دي كانت اخر رسالة في المجموعة اللي كانت صيان بعتتها اخر مرة. ببص حواليا لقيت نفسي على وضعي من ساعة ما دخلت البيت، قاعد قدام الشباك العريض اللي بيطل على البارك او الحديقة العامة، مج القهوة الفاضي دلوقتي محطوط قدامي، التلفزيون شغال في الخلفية، وأنا بنفس قعدتي ما تحركتش همسة من مكاني. الحاجة الوحيدة اللي كانت اتغيرت كان ضوء النهار اللي كان اختفى وحل محله ظلام الليل. الوقت كان جرابية وأنا ما حسيتش، كنت مستغرق تماما في حكايات سايان. صراع رهيب كان بيدور في عقلي وهو بيحاول يعمل بروسيسنج للمعلومات اللي استقبلها. وهنا قمت فتحت اللابتوب ورحت على بيتي ومكاني المفضل قناة مستر كايرو، وبدأت أراجع على ردود الأفعال اللي وصلتني على حلقات سايان. كتير من التعليقات كانت مصدقة سايان وحبها ومتعاطفة معاها، البعض التاني كان متشكك وما قدرش ألومه، الموضوع مش عادي والفكرة صعبة البلع. فبدأت أدون كل الأسئلة اللي حسيت إنها محتاجة إجابات من سايان، يمكن ده يساهم في صنع حالة من التفهم للقصة وأبعدها. وبصراحة كانت فرصتي أنا كمان علشان أشبع نهمي للفهم الحاجات كنت محتاجة أفهمها بشكل أفضل زي باقي أصدقاء مستر كايرو. بعدها على طول بعت رسالة لسايان من كلمة واحدة فاضية، استنيت دقايق لما ما جاش أي رد قمت كاتب لها: سايان، الأسئلة دي هي الأسئلة اللي وصلت من أصدقاء القناة، ومهم جدا إنهم يلاقوا ردود عليها، أرجو إنك تقريها وترد عليا في أقرب فرصة، أنا بشكرك كتير على اهتمامك. الحقيقة الإجابة ما وصلتنيش إلا بعد ما كنت بدأت أسجل حلقة الاتنين المرعب بتاعة السهرة. هنا لقيت نص التاني بتخبط على الاستوديو الصغير اللي بسجل فيه وبتقولي: تعال تعال في حد بعت لك رسائل. لما رحت أوضة المكتب لقيت فعلا إشعارات برسائل كتير، فتحتها وأنا سعيد بسرعة الاستجابة ورد الفعل الراقي من سايان اللي ما تأخرتش في تلبية طلبي، وبدأت أقرأ الأسئلة وأجوبتها اللي كانت بالنسبة لي في بعضها ألغاز جديدة بتضاف لرحلتي المثيرة في عالم سايان. أول سؤال كان بيقول: إزاي بتعرفي إن في رسالة ليكي من العالم الآخر أو العالم الموازي؟ سايان ردت وقالت: ده بيتوقف على نوع الرسالة وتكرارها ومعاد إرسالها، هل كانت وقت نومي ولا وأنا صحية، والأعراض الجسدية المرتبطة بالرسالة دي. السؤال الثاني: كلمة عالم سفلي وكلمة عالم علوي، إيه المقصود بيهم؟ سايان: مفيش مسميات بالمعنى ده، مفيش حاجة اسمها جن مسلم، الجن لا يطلق عليه من العلويين أو يطلق عليه كافر، الكافر هو اللي بيطلق عليه السفلي. مفيش في عالمنا غير الشر والخير، وده بيتم تحديده بناء على اختلاف طاقة الكيان ومش على خلقة الكيان، لأنهم كلهم من نفس الخلقة، كلهم ما عدا الملائكة. السؤال الثالث: سايان، انت عايشة مع والدك؟ الإجابة: أنا تحت رجليه. السؤال الرابع: هل اللي بيأذيكي بتصيبه لعنة؟ أكيد لو أنا تعمدت ده، لكن من الأساسيات اللي تعلمتها في عالمي الآخر الثبات النفسي وعدم الانفعال، لأن في غضبي في أذى وأنا بخاف ربنا سبحانه وتعالى جدا، كل ده طبعا بخلاف أني وعدت أبويا بضبط النفس وعدم الانفعال أبدا. السؤال الخامس: سايان، هل تستطيع الزواج؟ بكل تأكيد لكن بشروط وملياش اختيار مطلق في ده. السؤال السادس: سايان، أنا محيرني السؤال ومحتاج إجابة ضروري عنه، ايه هي المهام المطلوبة منك؟ الاجابة: ما اقدرش اجاوب على السؤال ده ولو مؤقتا، زيه زي الاسئلة المشابهة ليه في النوعية. السؤال السابع: هو انت دخلت مدارس؟ ايوة دخلت، وكمان انا خريجة معهد الطيران، وفي الوقت نفسه كنت بدرس في عالمي الاخر لغات وعلوم اخرى. السؤال الثامن: ليه اهلك ما طلبوش مساعدة من راجل دين او شيخ؟ الحقيقة إجابة السؤال ده إن رجال دين ومشايخ شافوني وما عرفوش إيه علتي، واللي أحب أقوله إن أنا ما عنديش مشكلة من الأساس علشان يتم علاجها. السؤال التاسع: بالنسبة لقراءة الفنجان بتشوفي فيه إيه يا سايان؟ أولا في حرمانية في ممارسة النوع ده من المسائل، ومهما كانت التوقعات قريبة من الحقيقة فهي لسه مش صحيحة، وعلى الجانب الآخر هي بتزود من قوة القرين وممكن إنه يستحوذ على الشخص اللي بيمارس النوع ده من المواضيع، وفي الحالة دي بيتحول السيد لعبد والعبد بيتحول لسيد. السؤال العاشر: سايان، هل اللي بتنتمي ليهم من العالم التاني ده هم اللي تسببوا في موت خالك؟ أهلي من العالم التاني ملهمش أي دخل باللي حصل لخالي. اللي قتل خالي هو الرصد الشرس اللي كان موجود في البيت إياه، والسبب إني اتخذت من المكان اللي كنت موجودة فيه ومنعاه من الوصول ليهم. فبمجرد ما خرجوني من تحت ورفعوني للساحر السوداني كان المانع اختفى، فأصبحوا فريسة سهلة للرصد. يعني من الآخر هما اللي جنوا على نفسهم. السؤال 11، صيان انت بتقولي انك زمرة ملكية وليكي حارس، طب ليه الحارس ده ما قامش بحمايتك من الناس والكيانات الشر اللي كانت حواليك؟ اولا الحارس هو الله سبحانه وتعالى دون سواه، وحده لا شريك له. وكون ربنا سبحانه وتعالى انعم علي بهبة خص بيها عدد قليل من عباده وانا ماليش اي دخل في وجودها، فده مش معناه اني اعتمد على الهبة دي بشكل مستمر. وانا وضحت قبل كده اكتر من مرة اني قطعت عهد على نفسي قدام والدي باني مش هستخدم الهبات اللي عندي، وعلشان كده ما بخليش حضورهم في حياتي اليومية الا في اضيق الحدود، ولو في امر مهم ولو استدعيت منهم حد. السؤال 12، صيان ياريت تجاوبيني على السؤال ده، ليه انسية تكون ولية عهد مملكة من الجن؟ طيب وانتم تعرفوا انا بنتمي للانس ولا الجن اساسا؟ السؤال 13، ازاي تم اختيارك من العالم التاني او العالم الموازي او العالم السفلي ايا كان الاسم؟ يعني مش هقدر اجاوب على السؤال ده بشكل مؤقت، لكن مؤكد هرد عليه في المستقبل. السؤال 14، صيان هو الجن او العالم التاني اللي بتحكي عنه ممكن يكون سبب لشفاء حد تعبان في عالمنا احنا البشر؟ كل شيء بقدرة ربنا سبحانه وتعالى ممكنة، وفي الحالة دي تحديدا هتكون مشروطة، بمعنى انك لو انت طلبت ده وكنت مسلم او من اهل كتاب فده حرام ومش مقبول، لان فيه استعانة بغير ربنا سبحانه وتعالى حتى لو كان بقصد الخير. اما لو ده تم بدون طلب فده هيكون لان ربنا سبحانه وتعالى جعله سبب لشفائك. السؤال 15، والدك فين ويا ترى اخوكي زيك؟ الحمد لله سبحانه وتعالى والدي موجود واخويا مش زي اطلاقا. السؤال 16، صيان هما ازاي وليه العالم الموازي او العالم التاني اللي تحكي عنه ده وافق على انك تحكي وتتكلمي عنهم؟ لاني طلبت ده بالحاح ومن فترة طويلة، وهم اعطوني موافقة مشروطة بكل صرامة بكل حرف بنطقه، ومهما حكيت مش هتعرفه الا القليل. السؤال 17، ايه فايدة وجود الزمرة الملكية؟ طيب وايه فايدة الانس والجن والملائكة والشياطين الا عبادة الله سبحانه وتعالى وحده؟ السؤال 18، هل في اطباء وعلماء في العالم التاني او العالم الموازي؟ لا يوجد عالم موازي، ولكن عوالم لمخلوقات غير البشر، وايوه في منهم اصحاب علم. السؤال 19، هل العالم الموازي متطورين؟ الإجابة نعم، لكنه تطور مختلف عن التطور الموجود في عالمنا هنا. السؤال 20، صيان انت دمك لونه اسود؟ أيوة، في أيام محددة من كل شهر عربي. السؤال 21، صيان ليه بترفض التواصل ذهنيا مع اللي بيطلبه ده أو حتى التواصل معانا؟ الإجابة لأني مش خاتم سحري، ولا أنا مصباح علاء الدين، ولا بعرف الغيب لأنه خاص بربنا سبحانه وتعالى. أنا ما بنفعش ولا بضر، علشان كده بقولك اعتمد على الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وما تحاولش تدخل وسيط بينك وبينه. السؤال 22، أنت بتتعرضي للسحر أو المس؟ بعد فضل الله سبحانه وتعالى وحمايته لا، بكل تأكيد. السؤال 23، بالنسبة لأصحاب العيون المختلفة في اللون، فبتكون عين خضرة والعين التانية زرقة مثلا، واللي بيعرفوا اللي هيحصل قبل ما يحصل، دول وضعهم ايه؟ اذا كان الانسان مولود بالهيئة دي وباختلاف واضح في لون شبكية العين فدي خلقة ربنا سبحانه وتعالى، اما كونهم بينتموا لفئة محددة فده مش صحيح. سؤال 24، صيان بالنسبة لخطف الجن للانس هل ده ممكن يحصل؟ الاجابة لو ده حصل هيكون من الشياطين ومش من الجن، لان الجن محاسبين ولهم محاكم زي البشر، الموضوع مش سهل زي عند الشياطين، لكن لو حصل وتم خطف إنسان من شيطان أو جن فإنه من النادر جدا رجوعه. السؤال 25، هل بتعرفي أسرار العوالم يا سيان؟ إجابة السؤال ده بتتوقف على العالم اللي بتسأل عنه، هل هو عالم جن مؤمن بأحد الكتب السماوية؟ في الحالة دي هتوصلني أخبارهم وهيعرفوا عني وعن عالمي وهيكون في تزاور ما بيننا. بس معلومة مهمة إن بعض أنواع الجن مش بتتفق مع بعضها زي الجن الطيار والجن البحري، أما عالم الشياطين فإحنا ما نعرفش حاجة عنهم ولا هم يعرفوا حاجة عننا. السؤال 26، تعرفي حاجة عن عوالم البحار وتقدري تتكلمي عنهم؟ ده بيتوقف حسب الأسئلة. السؤال 27 والأخير، صيان أنت عبدة للجن؟ الإجابة، أنا بيهم خدام لله سبحانه وتعالى. بالرغم من 27 سؤال اللي جاوبت عليهم صيان بكل وضوح، كان عقلي بيصرخ عايز إجابات كمان، فبسرعة سحبت الكرسي وقعدت قدام اللابتوب وكتبت لصيان سؤال من جملة واحدة، قلت فيها صيان إجاباتك مش كفاية، محتاج توضيح كمان. مهما كانت قناعاتك وأفكارك، خليك فاكر إن إحنا بشر عايشين وسط شعب، عايش وسط شعوب، عايشين على كوكب من ضمن آلاف إن لم تكن ملايين الكواكب اللي كلهم بيسبحوا في كون واسع لا نهائي. من الآخر إحنا أقل من ذرة غير مرئية أمام عالم أو عوالم إحنا ما نعرفش ولا هنعرف عنها حاجة. لسه حابب تكمل في رحلتنا لمعرفة ذرة مختلفة من الذرات اللي بتشاركنا حياتنا؟ استنى معايا حكايات صيان الأربعاء القادم، وحكاية مرعبة وأسرار مخيفة عن مملكة العالم السفلي مع مستر كايرو. ما تنسوش الاشتراك في جروب أصدقاء مستر كايرو على فيسبوك علشان توصلكم صور وتفاصيل حصرية عن حكايات صيان وباقي قصص مستر كايرو. كمان ما تنسوش تفعيل الجرس، شير الكليب في كل مكان، واتساب، انستجرام، فيسبوك، وطبعا على يوتيوب. خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو.